للإسلام أنشودة المستقبل راية القرآن لكل آت أجمل المجد للإسلام أنشودة المستقبل راية القرآن لكل آت أجمل المجد للإسلام المجد للإسلام المجد للإسلام المجد للإسلام
المجد للإنسان الحر والأصيل الثابت الإيمان بالمبدأ النبيل
المجد للإنسان الحر والأصيل الثابت الإيمان بالمبدأ النبيل
لحامل القرآن في وقفة المصير
المجد للإسلام أنشودة المستقبل لراية القرآن لكل آت أجمل المجد للإسلام
حضارة تتوج المكان بالنور والبشارة على مدى الزمان
المجد للحضارة تتوج المكان بالنور والبشارة على مدى الزمان
محمد رسولنا دستورنا القرآن
المجد للإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام صانعي المجد في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الصانعون أيتها الصانعات لمجد أمتكم لمجدكم، نحن اليوم مع خطوة إضافية من خطوات هذه الصناعة. نحن اليوم مع صناعة مسننة جديدة من المسننات اللازمة ضمن تحرك متكامل لصناعة المجد المرجو والمأمول. نحن اليوم مع صناعة التحفيز، وضيفنا الدائم في هذه الصناعات من خلال هذا التكامل المفضي بإذن الله تعالى إلى مجد عظيم نعتز به ونفخر بأن مفاتيحه كانت على هواء هذه الإذاعة المباركة، من طيب مبارك كالدكتور محمد بشارات. أهلا بك خبير التنمية البشرية الدكتور محمد مصطفى بشارات، الضيف الدائم على هذا البرنامج والذي يتحفنا دائما بما هو جميل وما هو رائع. جميل ليس بمعنى الجمال العادي، وإنما هو بمعنى الجميل الذي تتقبله النفس وترضاه وتتقبله الروح وتتفاعل معه حقيقة كما يمكن أن تتفاعل الروح مع أي شيء تنسجم معه ومع فطرتها. نحن حقيقة وكما أستشعر سواء على تطبيق الشخص والذاتي، وأنا تلميذ نجيب في هذه الحالة يعني، أو من خلال ملاحظات وردود فعل الآخرين، أجد بأن تطبيق ما تتفضلون به من توجيهات وملاحظات وإرشادات بهذه الصناعات جميعا تنسجم مع فطرة الإنسان، تنسجم مع يعني لا أقول الروح المؤمنة أو الإنسان المؤمن فقط، وإنما لو أراد الإنسان غير المؤمن بالله، يعني أقصد ليس غير المؤمن بالله ولا نريد أن نتعامل معه، أقصد غير المؤمن بدين الإسلام، يعني ليس شرطا على المسلم فقط، إنما قد ينسجم الأمر مع كل بشري مع كل إنسان، لأنها يبدو أنها طريق إنسانية بشرية تفضي في النهاية إلى حقيقة واضحة جدا هي الإيمان العميق. يعني هناك تكامل ما بين ما يتم الحديث أو ما تم الحديث به خلال الصناعات السابقة وما بين الوصول ليس فقط إلى المجد وهذا ما أستشعره، وإنما الوصول إلى إيمان عظيم، إيمان راسخ، إيمان كامل حقيقي بالله سبحانه وتعالى.
يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أبو محمد أشكرك مرات عديدة ومتعددة في هذا البرنامج، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لنا جميعا في ميزان حسناتنا وأن نتقرب من خلاله إلى الله دوما ودائما بإذن الله. بصراحة كلامك صحيح وقد أصبت في وصفك، لأنه الحديث هو حديث فطرة وفطرة الله التي يعني لا تبديل لخلق الله، هذه الفطرة التي تتوافق مع الإنسان كإنسان في قيمه ومكنوناته ومعتقداته وحتى أيضا في نسيجه وترابطه السلوكي مع نفسه والآخرين والبيئة والمجتمع، لأنك تتحدث عن أمور الله سبحانه وتعالى أمرنا بالحديث عنها أولا، ثم هي تنسجم مع طبيعة هذا البشر المخلوق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، فهذا الانسجام والاندماج طبيعي بفضل الله عز وجل لقلوب واعية متقدة تريد أن تتعلم الخير. ونحن إن شاء الله في برنامج صناعة المجد هدفنا الرئيس كما قلنا وما زلنا نقول ونقتبس الكلمة الجميلة منك أخي أبو محمد، نصنع المسننات لصناعة هذا الجهاز العظيم، هذا المجد الذي نريد لهذه الأمة المسلمة العظيمة في سلوكها، والتي لديها حضارات ما زال الآن حضارات الغرب تعيش على فتات هذه الحضارة الإسلامية التي غيبناها بخطأنا وبغياب في بعض الأحيان عقولنا الواعية والمتقدة عن هذه الحضارة الإسلامية الجميلة وهذا الدين الراقي الذي يتقبله كل بشر مهما كان.
ولابد أن هناك فرصة مواتية وآتية بإذن الله تعالى الله. لتجديد هذا التقدم وهذه العظمة ونعود لمجدنا القديم، نصنعه من جديد ليس بالمباهاة فقط بمجد قديم، وإنما بصناعة مجد جديد ابتداء وبدءا مما انتهى به الأولون أجدادنا إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
صناعة التحفيز هي ربما تفيدنا فيما مضى من صناعات تحدثنا بها وما سيأتي من صناعات. نعم. كل ما سبق يحتاج إلى تحفيز.
أحسنت.
وكل ما سيأتي
يحتاج
إلى تحفيز. وحلقتنا تحتاج إلى تحفيز بمشاركتكم مستمعينا الكرام معنا على الهواء مباشرة من خلال هواتفنا 0923 1110 أو نافذة التواصل عبر الفيسبوك من خلال صفحتنا على هذه الموقع التفاعلي الفيسبوك، وأيضا من خلال موقعنا www.quran-radio.com، ومن خلال الوصول إلى هذا الموقع يمكنكم الذهاب إلى رابط البرنامج، رابط البث المباشر ثم رابط البرنامج، وأيضا التفاعل معنا خلال الأسبوع وخلال الأيام التي يغيب فيها البرنامج عنكم، لكن الأبواب كلها مفتوحة للتفاعل وللتواصل. نحن نحتاج إلى التحفيز بأننا في المسار الصحيح معكم
إن شاء الله.
من خلال كلامهم، ونحتاج إلى المزيد من التحفيز في كل شؤون حياتنا. تابعونا بعد الفاصل لنواصل حول موضوع مهم لما سبق وما سيأتي بإذن الله، التحفيز
إن شاء الله.
المجد للإسلام،
المجد للإنسان الحر والأصيل الثابت الإيمان بالمبدأ النبي،
المجد للإنسان الحر والأصيل الثابت الإيمان بالمبدأ النبي،
بحامل القرآن في وقفة المصير،
المجد للإسلام أنشودة المستقبل لراية القرآن لكل آت أجمل، المجد للإسلام، المجد للإسلام، المجد للإسلام، المجد للإسلام،
المجد للحضارة تتوج المكان بالنور والبشارة على مدى الزمان،
المجد للحضارة تتوج المكان بالنور والبشارة على مدى الزمان،
محمد رسولنا دستورنا القرآن،
المجد للإسلام أنشودة المستقبل لراية القرآن لكل آت أجمل.
أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام مرة أخرى عبر أثير إذاعة القرآن الكريم ومن خلال برنامجكم صناعة المجد. نرحب بضيفنا الدكتور محمد مصطفى بشارات خبير التنمية البشرية، أيضا باسمه وباسمي أرحب بكم مستمعينا الكرام ترحيبا متواصلا وتحية تتواصل من هنا من هذه البقعة المباركة في مدينة نابلس إلى كل الأرجاء والأصقاع التي نسمع بها، سواء عبر بثنا المباشر على FM أو من خلال بثنا المباشر على الإنترنت. وقال الله تعالى من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ربما هو جزئية مما أشير فيه إلى التحفيز. ربما هناك الكثير من النقاط في القرآن الكريم وفي ديننا ما يحتمل أو صورة التحفيز، لكن دعنا بشكل مجرد نطلع على ما هو التحفيز، أو إذا كان هو التحفيز هو الدافعية، ما هو الدافعية، ما هي الدافعية، ما هو التحفيز، لا أدري إن كان هناك علاقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بصراحة صناعة التحفيز هي مسننة ضمن مسنناتنا في صناعة المجد، ومسننة هامة.
نعم.
بصراحة، لأن لو قلت لي ما هو التحفيز أقول لك يعني لعله ذلك الغبار السحري الذي تنثره فوق الأشخاص فيتحول يعني شعل متقدة وأجسام متحركة فاعلة لدرجة كبيرة.
الله.
لأنه حقيقة التحفيز فن التأثير في سلوكيات الآخرين وتوجيههم نحو الطاقات الإيجابية، ولعله غبار سحري تنثره ويبقى. سؤالنا الهام، هل التحفيز ينطفئ هل ممكن أنا أحفز هذا الشخص ويوقف وبعدها يرد ينتقل ينطلق مرة أخرى، أم التحفيز قد يكون دائم؟ بصراحة التحفيز للحديث عن التحفيز الشجون، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم معلم البشرية الأول وأستاذنا الكريم ويعني نبينا العظيم صلى الله عليه وسلم كان المحفز الأول في كل سلوكياته، وكان يفهم معنى التحفيز. إذا جاء اليوم علماء النفس وقسموا التحفيز وتحدثوا عنه علماء الإدارة، فهناك يعني من سبقهم صلى الله عليه وسلم وعلمنا. هون أنا دائما بحكي في كل محاضراتنا وحتى في تلقي لهذا العلم، علم الإدارة وجزء من علم الإدارة التحفيز، أنه أنا لدينا بقرآننا وديننا ما هو أعظم وأجمل وأرقى وأنقى مما تقولون، بل وأكثر تأثيرا. لأن لما أتحدث عن التحفيز أتذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في فنونه في تحفيزه. ولعلي أبدأ في مقدمة هذه الحلقة حتى نفتح مجال للاتصالات لأتحدث عن ست أو سداسية التحفيز النبوي. أسميتها بهذا الاسم رغبة أولا في أن أرجع التحفيز للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم معاصرة حتى نضع نقاطا للتحفيز الإيجابي. كما قلت التحفيز هو الغبار السحري الذي تنثره على ذلك الشخص ليتحول إلى شعلة متقدة تؤثر في الآخرين. التحفيز والكلمات والطريقة التي تنثرها وتتعامل فيها في تغيير سلوكيات الفرد. والناس والعلماء الإدارة تحدثوا عن نوعين أساسيين في التحفيز، الأول تحفيز داخلي وتحفيز خارجي، ولعل إن شاء الله في خلال الحلقة سأتحدث بالتفصيل عنهم. لكن دعني أتحدث عن سداسية التحفيز النبوي، وكيف النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني اخترت ست مواقف رائعة وراقية نقطتها بهذه الطريقة. أرجو من الله القبول وأرجو من الله أن أكون وفقت في عنوانتي لهذا الموضوع. النبي محمد صلى الله عليه وسلم حفز بست طرق،
وهي
أولا التحفيز من خلال الربط بالله عز وجل، أي ربط الإنسان بالله. ولعلي قصتنا المشهورة عمرو بن الحمام في معركة بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم يحث على جنة أغزو في سبيل الله، جنة عرضها السماوات والأرض. قال له يا رسول الله أجنة عرضها السماوات والأرض أنا منهم؟ قال أنت منهم. فكان في يده تمرات، والقصة المشهورة، فرمى التمرات وقال بخل بخل لأن تمرات تمنعني عن هذه الجنة لأنها حياة طويلة. إذن تحفيز ربط بالله عز وجل. عزيزي المستمع، أختي الكريمة، أخي الحبيب، أربط سلوك الموظفين أبنائك بالله عز وجل. تنين التحفيز
وسلوكك أنت أيضا كفرد، إذا كان طبعاً التحفيز ذاتي
طبعا.
نعم
التحفيز، وأنا سنفصل إن شاء الله. نعم. التحفيز بالمكافأة المباشرة. كيف النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ذات المعركة، انظر كيف علمنا هذا السلوك الرائع والراقي. أحد الصحابة الكرام يقتل سبعة من المشركين، يدخل الصحابة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيعطيه في العطية أكثر من كل الصحابة لفعله المميز، فحفزه بهذه الجائزة الجميلة. فخرج، شوف اليوم في سراقين أحلام وسراقين إنجازات، وهو خارج أحد الصحابة العاديين قال ذهب أجره أخذ الغنيمة،
الغنيمة الدنيوية
فهذا الصحابي الكريم يعني بين هلالين انحرق من جوه، يعني حرقت في دمه، يعني ما قتلته لذلك
تمام
بشكل كبير. فحمل الغنائم ورجع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله والله ما قتلت لهذا، ما بدي اياها. قال له مالك؟ قال فلان يقول ذهب اجره اخذ الغنيمه. قال كذب، وما ضرك ان تؤجر وان تغنم.
الله،
اليوم في عملك لا يمنع أنك تأخذ أجر وتأخذ زيادة على الأجر لأنك أبدعت، ولا يمنع أن تؤجر من الله سبحانه وتعالى. وهو يعني أنا بدي أشتغل في العمل الخيري وفي إذاعة القرآن الكريم وبدي أعمل لكل الدنيا وللإسلام، ممنوع أخذ أجر؟ مين قال؟ فما ضرني أن أؤجر وأن أخذ أجري دنيوي وأخروي، ما يضر،
ما يضر الأجر
ولا يعاب الناس طبعا. لا يعاب الإنسان في عمله أن يغنم وأن يؤجر في هذا الموضوع. شوف هذا التحفيز ما أجمله. وشنع قال كذب، ما ضرك أن تأجر وأن تغنم. هون التحفيز. تحفيز ثالث جميل، المدح والثناء. معاذ بن جبل لما أرسله النبي محمد صلى الله عليه وسلم قاضيا إلى اليمن، قال له بما تقضي يا معاذ؟ قال له أقضي بكتاب الله، فإن لم تجد قال في سنة رسول الله، فإن لم تجد قال أجتهد برأيي ولا آل، فهون تكملة الحديث، فربط النبي صلى الله عليه وسلم على كتفه وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله ليبلغ رسالته. الربط على الكتف، الطبطبة، المدح، وشو سماه؟ رسول الله.
الله
أعطاه لقب جميل راقي لطيف وحفزه وربط على كتفه. يا أخي ما يمنعك يا سيدي أنت مدير أن تمدح هذا الموظف وأن تربط على كتفه وأن تجامله. هذا الغبار السحري متحدث عنه، هذا هذه الطريقة اللطيفة في تحفيز الآخرين ودعمهم للتحرك للأمام. أيضا في موقفه الرابع الجميل التحفيز من خلال المشاركة في سرية من سرايا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. خرجوا في سرية وبدأ الصحابة يتقاسمون الأعمال. قال أحدهم: أنا أذبح الناقة، والآخر أجمع أتي بالماء، والثاني يسلخ، والأخير انظر ماذا اختار. قال: وأنا أجمع الحطب.
اللهم صل وسلم.
تحفيز بالقدوة.
نعم.
تحفيز بالقدوة. شاركهم وأخذ أصعب مهمة. مش بتكون مدير وبتحط إجر على إجر وبترجع لورا واشتغل يا فلان واعمل يا علان، إنما نريد قدوات محفزة في سلوكها قبل أن تقول في أكوالها. لذلك تحفيز من خلال المشاركة، وهذا تحفيز يرسل للناس. الخامس التحفيز من خلال إطلاق الألقاب، ولا يوجد على فكرة بالتاريخ من أطلق ألقاب كالنبي محمد صلى الله عليه وسلم على صحابته الكرام. لما أطلق الألقاب حفز الصحابة جميعا، أطلق الألقاب
سيف الله المسلول،
أمين هذه الأمة أبو عبيدة. شوف الألقاب جميلة راقية، حركت كل المشاعر. لما يلقي عليك خير البشير لقب، يعني ليس سهلا. لماذا لا نقتبس هذه المهارة في التحفيز ونطلق ألقابا جميلة ونختار؟ نقول نجم هذا الشهر، نقول الطفل المميز في الأدب، نجم الطابور الصباح الملتزم يا مدرسين ويا معلمين، في الأب الولد القائم الليل من أبنائي، صائم رمضان، المتصدق، فاعل الخيرات، المتعاون مع جيرانه،
الموظف المثالي،
المواقف المثالية،
والموظف المثالي،
والموظف المثالي، المبدع، الملتزم، الموظف الملتزم بوقته، الذي لا يضيع وقته في القيل والقال والنقرشة والجرائد ويكون بده الراتب. وقتك مش ربنا حيسأل عنك. إذن نريد هذا التحفيز من خلال إطلاق الألقاب. وأخيرا التحفيز من خلال النقد الإيجابي. نقد إيجابي. سئل النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر. يا رسول الله كيف ترى عبد الله بن عمر؟ قال: خير الرجال لو كان يقوم الليل. الراوي يقول: ما رؤية عبد الله بن عمر رضي الله عنه بعد هذا القول إلا قائما لليل.
الله.
إذن قال خير الرجال، هو يعني ماشي حاله بس يا ريت يعمل كذا. قال خير الرجال. شوف إذا بقول أفضل الموظفين عندي وهو بحاجة لموضوع اثنين ثلاثة وأنا أرى فيها إن شاء الله سيأتيها. إذا هذا نقد إيجابي رائع، نقد وليس انتقاد هدام ولاذع، نقد والهدف منه أن أبني هذا الإنسان وهذا البشر. هذه سلوكيات ستة أردت أن أبدأ فيها مقدمتي لأتحدث عن هذا الغبار السحري. وتستطيع عزيزي المستمع، أختي الكريمة، أخواني أحبائي، أن تطبقوها. كنتم مدراء، آباء، كنت مربية، كنت أم، كنت زميلة، كنت محاضرة، وين ما كنت تستطيع أن تقتبس وأن تجعلها في طريقتك اللطيفة الجميلة لتحفز الآخرين، لأنك تريد أن تقودهم نحو الهدف.
مهما كنتم مسمعين الكرام، حسبكم أنكم المأمول فيكم صناعة المجد.
حسنت.
فبالتالي نأمل، وهذه ست أمور لو اتبعناها سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم تكفينا لنصنع هذه المسننة في هيكل صناعة المجد، تكفينا وحسبنا أن تكون من أعظم ما يمكن أن نصنع ولو اقتداء وسنة بالرسول صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. الربط بالله، الأجر والأجرة، المدح، المشاركة، تحفيز بالقدوة، الألقاب والنقد الإيجابي، هذه رائعة وهذه واجبات ذاتية، خلونا نقول مش بيتية، بطلنا نقول بيتية، واجبات ذاتية كي نطبقها على أنفسنا وما أبسطها. ويحضرني يعني يحضرني كثير في، لكن يحضرني موقف وأنت تتحدث عن يعني مدير المدرسة أو إحدى المدارس. صحيح أنه أراد أن ينظف الساحة، ماذا فعل؟ الطابور يعني قائم صباحا أمام الطلاب ولا كلمة تحدث أمام الطلاب. قام أمام الطلاب على مرأة منهم عدد من الأكياس الفارغة وضعها في سلة المهملات. فإذا بكل المدرسة خلية نحل تنظف المدرسة في دقيقتين.
يا الله.
المشاركة. ولا كلمة. نعم. المشاركة بالقدوة والقدوة ما تحدثت عنه النقطة الرابعة المشاركة.
في بعض الأحيان ليس التحفيز مطلوب فيه كلمات.
بالضبط.
يريد سلوك.
سلوك.
يعني أنا إذا بدي أغير ابني ما بحفزه بالكلمات ولا بغيره بالكلمات إنما بالتحفيز من خلال السلوك.
نعم.
لذلك أنا ما قلت هو الغبار السحري الذي تنثره على الناس فتحركهم. لأني قصدي فيه ليس الكلمات، ولم أقول ذلك تلك الكلمات اللطيفة، مطلوب الكلام اللطيف، مطلوب الكلام الجميل لأنه إجابة يحرك، لكن مرات نريد منك سحر، سحر لطيف في كلماتك، في سلوكياتك، في اختيارك للمواقف وفي الأوقات المناسبة والصحيحة، لأنه اليوم بدنا نتعب على الناس صح.
نعم.
حتى ترتد إنتاج. إحنا اليوم في بيئات العمل المختلفة بده إنتاج كبير من الموظف ما يعطيه تحفيزا لا معنويا ولا حتى ماديا. لذلك إذا لاحظنا بالتحفيزات الستة فيها مادي وفيها معنوي.
نعم.
لذلك نركز، قلت التحفيز نوعين مادي ومعنوي، ذاتي داخلي وبحاجة من الآخرين. ولكن أجمعت كل علماء التربية وعلماء الإدارة وعلماء النفس أخي أبا محمد أن التحفيز الداخلي هو التحفيز الأساس.
نعم. التحفيز الداخلي الذاتي.
نعم.
الذاتي
إذن هو الأهم.
نعم. هذا ما يجب أن نرميه على أنفسنا من غبار سحري كما تفضلت. وكل والستة هذه تصلح أن تكون ذاتية.
صحيح.
أن نربط أنفسنا بالله ونأجر أنفسنا بالإضافة إلى احتسابنا الأجرة. وكما قالت الأخت جهان جردات ما زلت أتذكرت مثلا إذا فعلت شيئا أو تحدثت عن أحدهم إذا فعل أمرا أهدى لنفسه باقة ورد.
صحيح.
كافئ
نفسه.
كافئ نفسه. والمدح لا مانع من أن تمدح نفسك، والمشاركة تحفيز بالقدوة، أن تشعر نفسك قائدا وقدوة، وأن تلقب نفسك إن أشئت أيضا من باب
المدح. وإضافة للمدح حتى الناس تفهم شو قصدنا بالمدح، أنك تمدح نفسك قل اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم.
نعم.
لا يمنع أن تسوق نفسك كما سوق يوسف عليه السلام نفسه. أنا كل رسالة الماجستير كانت عن سيدنا يوسف، أن تكون مادحا لذاتك بما فيك ليقتدي بك الآخر ولتقدم نفسك بما تتميز به.
نعم. بارك الله فيك. يعني أعمال عظيمة للرسول صلى الله عليه وسلم تحدث بها بطريقة سحرية. دكتور محمد بشارات نأخذ الاتصالات. والسلام عليكم.
السلام عليكم.
اهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمه الله.
سلام ورحمه الله يا شيخ ديف، حياك الله.
اهلا شيخ ابو احمد.
الله يعطيك العافيه.
الله يعافيك. بارك الله
فيك. ثلاث جمل سنسعد المجال الاخرين.
اتفضل اخي.
سيد الغزالي بيقول النفس تسرق من طباع النفس دون ان تدري.
تسرق من طباع النفس
دون ان تدري.
نعم نعم.
الحبيب عليه السلام بيقول المرء على دين خليله. بل ينظر أحدكم من يخالل. والمثل العام بيقول نفس رجال بحي رجال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. يعني إيش إجاز فيه بلاغة يا شيخ ديب.
بارك الله فيك. الكلام ما قل ودل فلم يطل فيمل. جميل كلام. جزاك الله كل خير.
بارك الله فيك يا شيخ ديب. تقول رندي الغلاييني، أو يقول رندي الغلاييني، هل صناعة التحفيز يقتصر على الجهد الفردي في المجتمع المسلم أو الجماعي؟ أي بمعنى أن على كل فرد أن ينهض بنفسه وبذلك يظهر التحفيز على الأمة بشكل جماعي، وما مدى العطاء لديمومة هذا التحفيز إن كان فردا أو مجموعة، لأن لك شخص، لكل شخص يقصد مقدرة معه.
بصراحة سؤال في حد ذاته هام جدا.
نعم.
أولا لابد أن أتحدث بجزئية هامة جدا. أول حاجة أن الإنسان بشكل عام أولا بحاجة لتحفيزين.
نعم.
أولا التحفيز الذاتي هو الأهم كما أجمع كل علماء النفس والتربية والإدارة، والتحفيز الذاتي هو الأقوى والأجدى والأكثر ديمومة. لكن حتى نستطيع أن يكون دائم ومتصل ومتواصل بحاجة للتحفيز الخارجي. لأن التحفيز الخارجي هذا الذي يعزز أي إنسان في عمله ليتقدم إلى الأمام.
نعم.
بمعنى أنا إنسان أريد أن أطيع الله سبحانه وتعالى، لكن أريد من يمدحني على طاعتي ومن يحفزني على هذه الطاعة. أنا عندي تحفيز ذاتي أن لدي الجنة وإيمان بالله سبحانه وتعالى، والله يعني سبحان الله في كتابه العزيز وكلامه العظيم تحدث بالقرآن عن تحفيز هام جدا، لما تحدث عن الجنة، لما تحدث عن درجاتها، لما جعل أن يكون التحفيز ذاتي في ذاتك كإنسان لأنك ستصل. ولما وصف الجنة قال ما على عين رأت ولا خطر على قلب، هذا تحفيز لتسرع. وقول النبي وقول الله تعالى وعجلت إليك ربي لترضى، الاستعجال والسرعة في طاعة الله هذا تحفيز ذاتي وداخلي بحاجة أن يستمر. لكن كيف نحافظ على ديمومته؟ بصراحة الحفاظ على ديمومته نريد أن يكون سلوك جماعي. إذا وجد في المجتمع محفز داخلي لكل إنسان فينا، بمعنى طاقة داخلية دافعة لك أن تغير من سلوكك وأن تبقى على ديمومة كاملة متغيرة في سلوكك، تعلقك بالله رقم واحد، أنك ما تفعله تريد الأجر من الله سبحانه وتعالى وليس الأجرة فقط، وأنك هذا لا تنسى ولا تنسى نصيبك من الدنيا، أن تكون هذا التحفيز الداخلي، يكون بحاجة أنت بعض الأحيان أن يديم هذا التحفيز التحفيز الخارجي، أو أن يستمر، أن يعطيه الطاقة للاستمرار في مسيرة انطلاقته للأمام. العلماء لما تحدثوا عن الصحابة الذين جاهدوا في سبيل الله وتحدثوا ما الذي دعا الإنسان بشكل عام أن يقبل على معركة يتأكد أنه سيموت فيها، شو هذا الإنسان اللي يدخل في معركة يعلم أنه سيموت ويريد الموت لأنه يبحث عن حياة أخرى، لأنه يعرف هذه الحياة القصيرة ليست لها قيمة، لأنه التحفيز الداخلي الموجود عنده ما بحاجة لا حدا يدعوه ولا يطلب منه حدا. لأن ذلك البراء بن مالك لما كان استشهاديا في سلوكه في المعركة وقذف في المنجنيق، اللي لو أنا بدي أدرس سلوكه أرى ما الذي دعا هذا الصحابي العظيم ليكون استشهاديا أول في الإسلام يلقى في المنجنيق ويطير هاي المسافة ليفتح القلعة وليكون فاتحا مسلما ووجد فيه 70 جرحا وضربة في جسده، ما التحفيز الذي نقله بهذه النقلة وجعله يتحدى الخوف والرعب ويتحدى كل شيء ويفتح هذا القلعة بهذه الطريقة؟ هو تحفيز داخلي، هو الجنة التي زرعت في هذه الأجسام وهذه النفوس العظيمة. لذلك إذا كانت النفوس كبارة تعبت في مراد الأجسام، هذه النفوس الكبيرة التي فيها التحفيز العظيم هو الغبار السحري الذي نتحدث عنه، فكان سلوك. لذلك التحفيز الداخلي والهام، لأنه في بعض الأحيان قد تكون في بيئة عمل، أخي أبا محمد ليس هناك تحفيزا بالمطلق، على العكس ذم وانتقاد ولوم ومقارنة وكلام سلبي وتسألش كثير، لكن ما الذي يجعل هذا الموظف يتحمل ويستمر ويخلص ويتقن
رغم كل المعوقات؟
هو أحسنت، هو التحفيز الذاتي الداخلي الذي يدعوه للاستمرار وللصمود، لأنه يطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى، وإن بخس في أجره وإن بخس في قيمة ما قدم من عمل وإن انتقص من هذا الأجر، كما في سلوكيات المجتمع للأسف الموجودة، إنه بتعمل تشتغل وبيكون عندك نية الإخلاص والعمل لكن لا تتقاضى ما تستحق من أعمال مميزة. ولعلي أتحدث عن المعلمين في ذلك، ما يقدم من رسالة معطاءة جميلة راقية، والله لولا الإخلاص الصادق والدافعية الداخلية التحفيزية ما كان عندنا تعليم ولا كان عندنا علم، لأنه لا يعطى المعلم بصراحة على ما يقدم من جهد وتعب وسهر وهم وصناعة الأجيال هذه من اليوم برواتبه أو قيمته المادية. لذلك الذي يدعوه للاستمرار هو ذلك التحفيز الداخلي الموجود في نفسه، في هذه النفس العظيمة التي تصنع هذه الأجيال ويتحمل كل الصعوبات الموجودة في المجتمع،
كل العواقب، كل الصعوبات. هل العواقب والصعوبات قد تكون مادة تحفيزية للإنسان؟
بصراحة نعم.
طب يعني أليس في هذا يعني نوع من السادية، الجلب للذات، أو يعني لا أدري إن كان هنالك يعني الصعوبة والمعوق يعني يجعلني إنسان عنده قدرة على القفز وعنده القدرة على التجاوز؟ يعني عادة الإنسان بيصير ببنزين المدح بالستة.
صحيح.
طيب
لكن نحن رجال خرجتنا المحن. ابن تيمية قول الله في سورة العنكبوت في بدايتها لما قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وكأني أقول وهم لا يختبرون، وهم لا يدخلون بيئة الاختبار والعذاب والألم والسجن والاعتقال والضرب، وفي بعض الأحيان الإهانة، وفي بعض الأحيان الاختبار في أخذ الإبن وأخذ المال وأخذ الجاه وأخذ السلطان. أن تقول آمنا يعني القصة ما هي سهلة أخي أبا محمد. لكن الصعوبات إذا نظرت لها بعين التفاؤل، وإذا حولت المحنة إلى منحة، وإذا حولت الألم إلى أمل، تستطيع أن توقد من هذا الصعب ما يحفزك لتتحدى، ثم لتستعين بالله سبحانه وتعالى لتصعد إلى بنفسك نحو الجنة رغم كل المتناثرات وكل المثبطات اللي قد تكون موجودة في المجتمع. لذلك الله مدح الصابرين، مدح المجاهدين، مدح الناس الذين يصابرون على هذه الأعمال. وما أجمل قول الشافعي لما قال سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري. يعني أنت الآن هذه المصابرة والمكابدة التي أنت تعملها هي تحفيز داخلي رغم الصعوبات. نعم أنا أنظر لهذه الصعوبات تحديات ووقود أنطلق من خلاله ليغير هذا الحال ثم ليغير نفسي، لأن الله سبحانه وتعالى لما قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم هذا يأتي من جوا. إذن أنت بحاجة لتحفيز ذاتي لتصل للهدف الذي تريده، فإذا ما صنعت هذا التحفيز من داخلك لا يمكن أن تصل. وإذا انتظرت من الآخرين قد لا يعطوك حقك.
نعم
كلامي لا يمنع أن يكون هناك مطلوب تحفيز خارجي، لكن التحفيز الخارجي مطلوب وهام، وهون دور، وأنا دعني أتحدث بالأدوار المطلوبة. هناك دور مطلوب من القادة، من الرؤساء، من المدراء، من الأسر اللي هم الآباء، من الأمهات للأبناء والبنات، من الأقران في لبعضهم البعض، من الزملاء، من الإخوان في الله، من الأحبة. هذه التحفيزات كل إنسان له مهمة لابد أن يمارسها. فلما أقول القادة، القادة مطلوب ومن مسؤولياتهم أن يحفزوا أتباعهم. ولما تحدثنا في صناعة القائد والقادة قلنا لابد أن تنقلهم إلى رسالة وأن تنقلهم إلى هدف تريده. إذا ما كان عندك التحفيز لن تصنع ولن تنقل أحدا إلى ما تريد، لن تجعل عندهم هدف سامي يذهبون إليه إن لم تمتلك مهارة التحفيز. اليوم في الإدارة ونحن في تدريباتنا في الشركات التحفيز يعتبر تدريب ودورات نعطيها، في دورات مهارات التحفيز الذاتي، مهارات التحفيز لدى المدراء. لا يمكن أن تقود الأتباع لديك أنت كقائد ما لم تمتلك مهارات لتحفيز، وكيف تصل لهذا الموظف وكيف تحسن من أدائه وتعزز هذا الأداء وتجعل الاستمرارية دائمة عنده في ديمومة. ما لم تكن لديك قدرة كقائد أن تصنع التحفيز وأن تكون تعلم هذه المهارات. لو تحدثت عن هذه المهارات دعني أقول من أجمل المهارات أولى أن تعرف مشاعرهم، ماذا يحبون، ماذا يكرهون، ماذا يريدون، طموحاتهم، أن تكون أكثر قربا منهم اجتماعيا، تعرف أهم مناسبات يحبونها فتقدم لهم العزاء إذا كان مطلوبا والمدح والثناء في قربك منهم، الهدية تهادوا تحابوا ما أجمل تلك الهدية. لسه أجمل من ذلك قال رحم الله من أهدى إلي عيوبي، حتى في العيوب تهديها إهداء.
نعم.
في العيوب تهديها إهداء. تخيل ما أجمل هذا التحفيز الخارجي الجميل
إذا فهم وإذا أدرك وإذا استطاع وإذا قدر، لأن ليس الجميع يستطيع أن يستوعب مثل هذه الهدية. صحيح أن يعني صور التحفيز تتقافز أمامي وأنت تتحدث بطريقة مهولة، وأرى فيها تحفيزا سلبيا إذا تحدثنا عن العقبات وعن الصعوبات بأنها قد تكون محفزات للإنسان القوي القادر على التجاوز. هل وهذا بعد الاتصال أريد أن أسمع جواب منه عنه منك، هل يمكن أن تكون كلمة، وقلنا الكلام فيه تحفيز، لكن هل يمكن أن إذا قلت لابني أو لطالبي أنت فاشل هل يكون في هذه الكلمة تحفيز أم أنني أرى فيه تحفيزا سلبيا؟ قد يكون التحفيز السلبي فيه يعني ما يدفع الإنسان على العمل. نأخذ هذا الاتصال ثم نجيب عن السؤال. ألو السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
أنا أبو حذيفة من الشمال.
أهلا وسهلا بأبي حذيفة.
بالضحة.
الله يكرمك. تفضل يا أبو حذيفة.
بدي أحكي عن نقطة الموضوع بالنسبة قصة التحفيز في
نعم.
الشركات وأماكن العمل.
نعم.
للأسف هاي شغلة مجابهة يعني سبحان الله يعني يوميا.
أنت موظف؟
أنا عامل في شركة.
عامل نعم.
في شركة صيانة يعني وقصة الإنسان سبحان الله قديش الباطي يعني كيف كنت أول شيء إنسان نيته لكل الله يعني إنه إنسان يخلص في عمله في سبيل الله.
نعم.
هو عمله هو جهاد وهذا جهاد يخلصه حتى هو المكاول أو صاحب أو رب العمل فش حقق في عملك يعني. يعني هذا هيك رسول الله معلمنا سبحان الله. بس الدورات اللي بعملها أخونا بشارات.
نعم.
نوضع مديرية أصحاب النوكي أصحاب الشرك. كيف نقدر نساعدوا عمالهن على التحفيز. هاي فكرة ممتازة وإن شاء الله بتكون كمان قدام ربنا قوي إن شاء الله.
الله يسلمك.
يكون يعني مش بس يعني بمنطقتكم جبت منطقتنا يعني نتمنى يكون يعني أشخاص مثل أصحاب كفاءات من البشرية اللي يساعدوا كمان تقييد الشركة وتقييد المدراء والبنوك أو ما شابه إن شاء الله.
نعم يعني أنت كعامل ترى أن ما تحدث به الدكتور محمد بشارات يعني أنت تحتاجه لكي تتقن لكي تتقن صناعة الإتقان صناعة العمل الجيد صناعة الإخلاص.
مطلوب الإنسان يتقن في عمله يعني نصني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
كل قدمة تحفيز الإنسان من يلاقي من رب العمل تحفيز يقول له يعطيك العافية بارك الله فيك هاي زيادة مادية هاي كذا كذا أو بونص لك في عملك عكس الإنسان بعض طاقة أكثر من الطاقة الموجودة عنده يعني.
نعم.
يعني كنت أقول له رسول السلام مع الصحابي باين غزوات من معارك حتى لو على مر التاريخ يعني.
نعم فما بالك هذا على صعيد المعارف فما بالك على صعيد العمل وتكون الكلمة. نعم
إن شاء الله ربنا
يقويكم. شكرا جزيلا أخي أبا حذيفة على هذه المداخلة التأكيدية على حاجة العامل إلى التحفيز إلى التشجيع. ومما ذكر أمثلة التحفيز كلمة الله يعطيك العافية ويعطيك العافية حقيقة نحتاجها يعني حتى لو أننا يعني نستشعرها بأن الله لا ينقصنا حقنا في 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 الثواب والأجر من أننا نؤجر على كل عمل نقوم به دون أن نسمع دعاء من الآخرين. يعني حسبنا من الله ما نعلم أنه الكريم العظيم سبحانه وتعالى. ولكن يحتاجها المرء يحتاج هذه الكلمة يعطيك العافية.
صحيح.
شكرا لك. من لا يشكر الله لا يشكر الناس.
هذا الحديث الجميل.
أو من لا يشكر الناس لا يشكر الله.
لا يشكر الله. صحيح. لا. هذا الحديث اللي أنا بدي أنطلق من خلاله. لماذا بدأ وهذا من أجمل أقوال العلماء. لماذا بدأ لا يشكر الناس من لا يشكر الله. ليش بدأ بالناس ما بدأش برب الناس.
نعم.
جل وعلا. قال العلماء لأن من لا يشكر الأقل لا يشكر الأعظم الخالق. يعني الإشي البسيط تشكرش بدك تشكر الكبير عندها. نفس القصة. لذلك لما نتحدث عن التحفيز والله يحرك الناس بشكل رائع جدا. لو أتقنه المدراء وأتقنه الرؤساء وأتقنه المسؤولين وأتقنه الآباء والأمهات لوصلنا في أبنائنا إلى ما لا نهاية من الإنجازات الإبداعية
للمجد ما نريده.
نعم. نعم.
ما نريده. صحيح. نأخذ الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا. مين معنا؟
فايزة محفوظ.
مين؟
فايزة محفوظ.
نعم أهلا وسهلا أخت فايزة. من وين يا أخت فايزة؟
من مدينة الخليل.
أهلا وسهلا. تفضلي.
تحياتي. أول شيء بارك الله فيكم على هذا البرنامج الرائع الشيق.
الله يبارك فيك خليك.
حقيقة إنه يعني يستحق أن نتحدث يعني نتحدث به جميعا.
الله يبارك عليك.
لأن التحفيز يعني يشجع الجميع الجميع بداية من البيت حتى المدرسة طبعا حتى الإنسان في كل المجتمع.
نعم.
الأب مثلا أو الأم في البيت عندما تحفز أبنائها على الصلاة مثلا.
نعم.
لك مثلا هدية. فهنا الطالب أو الولد يعني يتشجع ويقوم بكل واجباته. الطالب في المدرسة أنا كمعلمة مثلا عندي طالباتي في المدرسة مثلا طالبة حضرت موضوع أقول لها شكرا بارك الله فيك رائع ممتازة لك علامة طبعا هذا يشجعها على الدراسة أكثر.
نعم.
ممكن نقدم لها هدية كتاب أي شيء يعني قلم فهذا طبعا يعني يجعلها تتشجع على الدراسة أكثر.
نعم.
وتهتم بكل ما يطلب من المعلم
بالتأكيد.
فيعني في عندنا بيت شعر للهدية إن الهدية حلوة كالسحر تجتذب القلوب تدني البغيضة من الهوى حتى تصيره قريبا حتى تصيره قريبا.
نعم بارك الله فيك.
بارك الله فيكم.
عظيم من يجعلك تشعر بأنك أيضا يمكنك أن تصبح عظيم.
أكيد.
بالتحفيز
بالتحفيز دائما تحفيز
بكلمة يعني رائع بكلمة علامة زيادة.
شكرا
نعم.
بطل للطالب. نعم. مثلا يعني تغرس من نفوسه يعني أن يكون بطل مثلا.
نعم
بالتأكيد. إن شاء الله تكون طبيب إن شاء الله تكون مهندس. يعني الأجانب يعني واحد سألوها لماذا أبنائك سبع ملوك قالت لهم غرست فيهم من الصغر أنت ملك أنت ملك فأصبح كلهم ملوك.
نعم التحفيز. بارك الله فيك يا أخت فايزة. يعني قبل أن ننتقل إلى النقطة التي وعدنا المستمعين أن نستمع بتعليقك عليها، يعني أحد أساتذتي رحمه الله وجزاه الله كل خير، في أحد موضوعات التعبير كتب: وأنا صغير لك مستقبل أيها الكاتب الصغير. موضوع تعبير صغير يعني لا يتجاوز نصف صفحة، لك مستقبل في الكتابة أيها الكاتب الصغير. كأنني أشعر بالحياء من نفسي ومن الأستاذ إن لم أكن كذلك في المستقبل. والحمد لله رب العالمين بعد ذلك يعني أصبحت هناك تجارب كتابية ربما تكون شعلتها هذا التحفيز البسيط. فكلمة فاشل، هل ممكن أن تصنع شيئا مثل هذا؟
بصراحة ما يزعلوش من الآباء والأمهات. للأسف في مجتمعنا والمجتمعات العربية نحن أكثر مهارة
في التحفيز السلبي،
في التدمير السلبي.
أنت تستحي أن تسميها تحفيز؟
نعم، تدمير.
نعم.
لأنهم متقنين في الإحباط والتثبيط والارتماء إلى الأرض، وليس ذلك بحسب، بل يبدعوا في اختيار الكلمات التي تهدم المعنويات واللي بتهد الحيل والتي لا تصنع شيء في أبنائهم.
طب ما هي كلمة يا أخي، ما هي كلمة، يعني كلمة شو بدها تعمل؟ يعني كلمة ما هي؟
أقول لك شو الدليل؟
صحيح. يعني أنا أقول بلسان حال الآباء الذين يقول لك لازم تكون عيني حمراء ابني.
لعلك تلقي كلمة لا تلقي لها بالا تديك في النار سبعين خيطا.
وهل يكب الناس على وجوههم؟
الأحصاد السنتين. لعل هذا الكلام يدرك قديش الأثر السلبي. اليوم العلماء بتحدثوا عن قصة الإيحاء. الإيحاء هو التحفيز. إذا كان إيحاءك سلبي تدمر المعنويات وتثبطها. اليوم الكلمات السلبية والله بتهد الحيل. في الدراسات الحديثة بتقول إنه الابن حتى عمر 8 سنوات يسمع 180 ألف كلمة سلبية، في المقابل يسمع 400 كلمة إيجابية.
يا حرام.
180 ألف، والله في أحد دوراتي، ولعل الأخت المستمعة تسمعني، كنت في أحد الدورات كيف تكون إيجابيا، دورة بثلاث أيام من أبدع الدورات بفضل الله. فسألتهم كم مرة تقول لأبنائك وأهلك لا لا
بس
لا من باب لا. السلبية. فما جاوبوا. في ثاني يوم اجت هذه احد المتدربات الفاضلات قالت لي: بتعرف يا دكتور، انا لما عديت لحالي في يوم قلت لابني 485 مرة لا 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 لا، بيجي بيطلع لا لا لا، مش هذا قلنا البخ مع الابداع بيشطبه والتحفيز بدمره. ما بوجد تحفيز لما بقول لا على كل شيء، حتى كلمة حرام. أنا أذكر دائما في هذه القصة في هذا المقام زوجة أخي المسلمة الألمانية الرائعة. إجت مسلمة يعني جزاها الله كل خير، وأهلها كلهم غير مسلمين لكنها مسلمة. تفاجأت من سلوك عندنا في المجتمع إنه على كل شيء منقول حرام. فبتقول لي: أبو عمر، حرام يعني على النار؟ فأنت وتوقع الخبز على الأرض حرام؟
يعني
على الأرض حرام حرام. تقول لي يعني على النار، يعني إحنا عشان الشغلات على النار رايحين؟ تخيل قديش احنا بنختار الكلمات والطريقة السلبية في عدم تحفيز أبنائنا وتدمير معنوياتهم تثبيطها. لذلك أختي الكريمة لما تحدثت قديش أثر التحفيز الإيجابي، لعلي أتحدث عن يعني أم يعني أو نموذجين من الأمهات. النموذج الأول أم محمد الفاتح التي أدركت في كتاتيبها أن من يفتح قسطنطينة هو قائد وخير قائد وجند وخير جند
حسب الحديث،
فذكرت
النبوي. نعم.
فقالت: سأتزوج رجل صالح وآتي بطفل أسميه محمد. قانون جذب على كل حال. تزوجت رجل صالح وجاء ابن محمد وهو صغير، كان تقول: كن محمد الفاتح، أنت من ستفتح قسطنطينة. 18 سنة كان عمره لما فتح قسطنطينة، واليوم 18 سنة من عقله في الطينة.
طبعا
أنا بدي 18 سنة يكون يفتح قسطنطينة، مش عقله مليان طينة ومدمر
وعجينة وعجينة وشبس وبمبا
ومندلين
للأسف
ما يدمر.
نعم.
حضرت مقابلة لقارئ الحرمين حفظه الله الشيخ محمد السديس. سألوه: مين أكثر ناس أثر فيك؟ تخيل أن أمه. يا أمهات، يا ماجدات، يا رائعات، أمه لما اكتشفت انه ابنها هو طفل صغير صوته جميل قالت له: انت قارئ الحرمين، وتطبطب عليه وتزرع فيه اللقب، كان قارئ الحرمين، ازرعوا القاب في ابنائكم رائعة حتى تحصنوهم وتحفزوهم. لما بتسأل بنتي راما شو اسمك، تقول: الدكتورة راما بشارات. شو اسم اخوكي توم؟ تقول: اسد فلسطين. فاتح القدس الدكتور عمر بشار.
الله ان شاء الله
يا رب. انت ازرع في ابنائك هذا الشيء بدل ما تقول له لاطة
وفاشل
وبين قرنين ثور من الكلمات السلبية التي نخجل أن نقولها على هذه الإذاعة العظيمة لأنها تبث كلام الله. الكلمات السلبية اللي بتفنن فيها الناس مدمرة وهدامة لا تصنع إنجازا. وأنا أدرك أنه في الغالبية العظمى نياتهم حسن الآباء والأمهات، يعني هو نيته كويسة، هو مش أضرب لكن هو بدمره.
نعم.
وبدال ما هو بربيه بس بالعكس بيجعله مربى مخبى بمرتبان وفيش عنده قدرات كاملة. احنا بدنا يكون مربى بطريقة ان يكون مبدع ومتقن ومميز في اختيار كلماتك الايجابية لانها تؤثر وتحفز الناس وتقودهم الى الامام. فقديش انت كلماتك ايجابية في اختيارك لهذه الكلمات تحفيزية قديش تزرع. لما انا تحدثت بالسداسية التحفيز النبوية كان هدفي ان اضع الرسالة في قلوب الناس وعقولهم أن النبي علمك أن تلقي الألقاب ولا تتبع خطاه. إلقي الألقاب على ابنك، شو اللي بمنعك تقول ابنك مبدع وعبقري وبروفيسور وطبيب ورائع ومميز وجميل وكل هالكلمات.
وهي من سداسية رسول الألقاب. ألقاب
قديش أنت ممكن تستخدمها وتستثمرها.
نعم.
لأنها تدمر. لذلك من يستخدم التقنيات التحبيطية التثبيطية السلبية أنا أبشره أنك ستدمر ابنك وما راح تلاقي. والله في استشاراتي لما بيجيني كثير من الآباء والأمهات بيشكوا لي على أولادهم بكون بضحك. دكتور نال عفوا إيش في يعني؟ قلت لهم بصراحة مش ابنك اللي بده علاج، أنت اللي بدك علاج. لأنه بتحدث عن نفسه بطريقة سلبية، هو الأب وبيحكي عن ابنه، ها ابني الأبصر إيش يا حبيبي يا روحي يا ماما ما بزبطش. ما هو أنت ما يمكن لو أنا أجي أحكي للولد أزبطه أردت ما بزبط. في برنامج صناعة العبقرة من ندرب طلابنا أنا بعمل اجتماع مع الأهالي في آخر الدورة بقول لهم أنا بصنع في أولادنا الثقة والإبداع والكذا، بس أنت ممكن كأب في 15 ثانية وأقل تدمر ما جلست فيه أشهر وأنا أدربه ابنك عليه. ثقته بنفسه، قمعنا واستبدادنا وسلوكياتنا السلبية تدمر هذا التحفيز الذي نريده. اصنع في ابنك الإيجابيات حتى ولو أخطأ.
نعم.
حتى ولو أخطأ انتقل الكلمات المحفزة الإيجابية. وحتى في الموظفين، الموظف لا يريد فقط راتب وهذا حقه وأنت لا تمن عليه كإنسان رب عمل ومشغل لإله، لكن يريد منك التقدير. وما بال ورقة يعني لا تساوي شيء لكنها عظيمة عنده، شهادة تقدير، شكر، محبة، تحية وتقدير. شوف أنت لما تستخدم هذه التقنيات اللطيفة تؤثر في الناس تأثير عجيب. حتى في التعامل مع الأزواج ما أجمل الكلمات اللي ممكن تنتقيها بحب وبلطافة وبتحفيز. تصنع من زوجتك إنسان رائعة وتصنع من زوجك إنسان فعال. ما ضلكيش تنتقدي فيه تقول شو عاد ما بدأ غاب وجاب. يا عمي غاب وجاب، الله يعطي العافية. ليه ما تستقبليه بحب وتحفزيه للخير؟ تريد زوجك أن يصلي، ما ضلكيش تنتقدي فيه جهنم وبئس المصير ويا حبيبتي والله راح تدمري يما. مش هيك، لا ليس هكذا تولد الإبل ولا هكذا تأكل الكتف. مش هيك احنا نحفز الناس. حتى لو كان مخطئ تحدث بطريقة إيجابية تحفيزية تدل على الخير. دائما هذه القصة بحاجة أن تكون محفز. لعلي أتحدث عن 4 أو 5 كلمات بحاجتها الأبناء تحفيزية. تحفيزية أبناؤنا بحاجة منا. الكلمة الأولى أخي أبا محمد وهي ابني أنا أثق بك،
1.
2 ابني أنا أحبك.
نعم رائع. 2
ابني أنا قريب منك.
3
ابني أرى فيك إنسانا مبدع.
الله. 4
ابني أنا معك، ما تخافش وين ما كان أنا معك، أنا سندك. صدقوني لو أسمعتوهم لأبنائكم ما راح يحكوا بالحواري ولا بالشوارع ولا بالحواكير وقصصهم، ولا راح يفتحوا العلاقات ولا راح يدمروا أنفسهم. ستكون مرجعهم أنتم. بس دير بالك صديقي، ما تقول له أنا أحبك يا ابني لكن طول عمرك سيء، ما تزبطش. وبين قرنين ثور أبزبطش. ما يمكن أنك تتحدث بطريقة تدمر هذا الابن، تقول له منيح وعاطل بنفس الوقت، ما يمكن. دائما قل له أنت أحسنت وفيك أن تكون أحسن. تقول له جميل، اختاروا لكن السحرية، هاي لكن السحرية أنا دائما أسميها. قل له جميل ولكن أريد أن تكون أفضل، أبدعت ولكن عندك كمان قدرات أفضل. خلوا لكن السحرية تكون في مضمار حديثكم تحفزه للأمام، ما تدمره حتى تصل فيه للإبداع. أذهان الناس مرات تغيب، وأنا قلت لك مدرك أنه قد يكون من نيته مش هيك، لكن طريقة تعبيره تخونه. وبالفعل ويا من الناس خانتهم طرق تعبيرهم، فدمروا العلاقاتهم، دمروا الناس، دمروا موظفيهم، دمروا الناس بطريقتهم السلبية. ما الذي يملك هذا القائد أن يحرك أمة بكلمات؟ بكلمات القادة العظام هم الذين يصنعون الكلمات الإبداعية ويستطيعوا أن ينثروها كغبارا سحري على هؤلاء الجنود ليخترقوا الحصون ويحققوا الانتصارات. كلمات.
وكل يعني معظم المعارك التي درسنا عنها سابقا، الفتوحات، يعني أقول الفتوحات، بدأت بخطب، بكلمات. صحيح. كان لها أثر سحري، أثر عظيم جدا للتقدم والإنجاز والفتح العظيم، وهذا التسطير الخالد لنجاحات عظيمة في تاريخنا المجيد. نريد المجد من جديد يا دكتور محمد بهذا الغبار السحري،
وهذا الذي نريد أن نتعلمه نحن
ونحن الآن أمام أثير السحر إن شاء الله.
إن شاء الله. يعني أنا قلت نريد أن نتعلمه نحن ومستمعينا، لأن كلنا نريد أن نتعلم وأن نتميز حتى نحسن الأداء ونتشارك فيما بيننا في تحفيز أبنائنا ومجتمعنا وأهلنا. جارك يا صديقي أخطأ معك، قل له لا تبدأ بالإساءة، ابدأ بذكر الخير، ثم قل له ما الذي أخطأ به، ابدأ بذكر الخير، يعني اذكر الخير الذي بينك وبينه. كما الأزواج، ولا تنسوا الفضل بينكم، كما الأزواج، يعني بالمعروف يا أخي، وين المعروف الذي بينك وبين زوجتك؟ ما بتتذكرش إلا هالخطأ اللي أخطأته في طبختها ولا بصرف شو؟ أولادك، طبعا هي بتقول أولادك. ذكرتني في قصة أمنا عائشة رضي الله عنها لما كانت يعني تزعل شوي يعني من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني تأخذ على خاطرها خلينا نسميها، كان يقول ورب إبراهيم. طبيعة في النساء ما تزعلش، أنا سامعين على كل حال. فقديش أنت تستخدم الكلمات السحرية وتنثرها ستعزز في هذا الناس، لأن الناس فيهم الخير.
نعم.
على فكرة الخير في الناس كلهم،
الخير في وفي أمتي.
ما أجمل قول ابن عباس ولعله يسطر بماء من ذهب، قال والله لو أسدى إلي فرعون يدا لشكرته عليها. قلت له ثانك يو. فرعون اللي قال عن حاله إله، لو قدم لي معروف قلت له شكرا.
وربما يكون في هذه الشكرا مدخل للخير في نفسه فيتغير.
شرق آسيا ما الذي فتحها؟
الخير، كلمة شكرا.
شكرا فتح شرق آسيا كلها الكلام التحفيز الإيجابي الذي رأوه هؤلاء الناس فيما بين المسلمين.
قولا وفعلا. نعم.
فأديش أنت بتختار هذه الكلمات الإيجابية، تحفز الخير، تزرع الخير، تستنبت كما قالت أختنا الفاضل المتصلة، ولعل مصطلح جديد دخل في أثيرنا. نعم. وفي كلام صناعة المجد، مسننات واستنبات. كم نستنبت هذا الخير بالناس، تعامل مع هذا الموضوع بهذه الطريقة.
نعم.
إذا حفزت وأحسنت التحفيز ستصل. لذلك لو سئلنا ما هو يعني أثر هذا التحفيز الذي نريد، بحقيقة التحفيز الذاتي أولا وخصوصا عفوا التحفيز الخارجي له آثار جميلة جدا. من أهم هذه الآثار أخي أبو محمد أنك تمنح الثقة لمن يسمع منك هذا الكلام، تمنح الثقة سواء كان موظف، كان ابنك،
طالبك،
كان طالبك، كان زميلك، كان
زوجتك
أو زوجك. إذا أنت تعطيه هذا التحفيز أولا تمنحه الثقة، أيضا تجعل أن يتخذ المبادرات. فلعل الكلمات اللطيفة فيك تصنع فيه مبادرة فيحرك ساكنا، فيحرك هذا الركود الموجود ويتحرك إلى الأمام، تمنح ثقة ليتخذ مبادرات إيجابية. فهذا أهمية هذا التحفيز. قد تكون أنت حفزت الموظف بطريقة إيجابية لكن بدأ يبادر في التنظيف والإعداد والتجميل. والثالثة وهذه مهمة جدا أنها تجعله يتحمل المسؤولية بشكل أكبر. هذه مهارات أيضا أساسية نقتبسها من أثر التحفيز الخارجي. أولا تمنح ثقة، تطلق مبادرات، وتجعلهم يتحملون المسؤوليات يا صديقي.
الله. طيب وهذا بالنسبة للتحفيز الخارجي، أثر التحفيز الخارجي.
نعم.
الغيري.
نعم.
والتحفيز الأثر التحفيز الذاتي.
التحفيز الذاتي أولا يمنحك ثقة بنفسك أنت كإنسان.
نعم. الثقة يعني على الصعيدين.
تماما، لأن هذا الذي نريد. نريد صناع مجد واثقين بأنفسهم أولا. قبل أن نزرع فيهم الثقة أولا واثقين بأنفسهم. اثنين تجعل فيك الخير، تنبت الخير. أنت لما تكون إنسان من ذاتك تتعامل تنبت الخير. ثلاثة تكون قدوة. قدوة لما تخلص، وإن كان لم تأخذ أجرك، لم تأخذ أتعابك، إنما تعلمني أن تكون قدوة متقن لأعمالك. أربعة تعلمني الإتقان، أن أكون متقنا إن الله يحب إذا عمل أحدكم عمل يتقن. هذا الإتقان الذي يكون من الداخل من جوا. خمسة الطاقة الإيجابية التي تنثرها. لما أنت تكون محفز داخليا طاقة
تعدي غيرك
بصراحة بشكل جميل ويصبح التفاعل مع الكل حتى مع الكائنات النباتية والجامدة تتناغم مع هذا التحرك وتتواصل معك لتكون إنسان إيجابي في فعلك ومحفز لغيرك أيضا.
أسامة الخطيب على الفيسبوك يقول: كيف لي أن أعمل على تحفيز من حولي؟ فأنا في كثير من الأحيان أكون وأنا أشرح لأحد الإخوة عن المعنويات العالية يكونون في عالم ومعنويات وأنا أكون في عالم ومعنويات مختلفة، لكن بصراحة يا دكتور أنا شاب وأحفز نفسي وأحفز ذاتي في الكتب التي أقرأها، لكني أرى أن التحفيز شيء نظري لأنه بعيد المنال، فهل التحفيز بدون التنفيذ يمكن أن نتقدم في حياتنا بالتنظير وحده؟ والمشكلة أن التحفيز في أنا شخصيا أرى أن التحفيز لا يدوم بشكل طويل وإنما هو لمدة معينة ويزول أثره عني.
هو بصراحة لا تحفيز دون تنفيذ، وما اشترنا بالحكي احنا الحمد لله، والتنظير كلمات معسولة وفعل يرحم الله.
نعم.
لا يمكن أن يكون تحفيز دون تنفيذ. التحفيز هو ذاتي ومعنوي وداخلي، لذلك لما قالت أختنا جيهان: اهدي نفسك وردة وامدح نفسك واشكر ذاتك وقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي.
نعم.
هذا تحفيز ذاتي على كل حال ومدح للذات الداخلية، هذه النفس الإيجابية التي نريد أن نصنع فيها تحفيزا مميزا. لذلك لا تحفيز دون تنفيذ. لذلك أنت تريد أن يستمر هذا التحفيز، لابد أن تنفذ ما تحفز فيه نفسك. لذلك زينوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، بدك تشتغل على حالك ودائما تعمل لنفسك خلينا نقول مراجعة ومعاتبة داخلية حتى تزن هذا العمل، هل صح ولا خطأ وما فيما أحسن. كمان التحفيز يريد أن يكون طاقة دائما، اربط تحفيزك بالله سيدوم. يعني اربط تحفيزك بالله سيدوم لن ينقطع. إذا كانت أعمالك كلها فيها إخلاص لله ستبقى الطاقة الإيمانية متحركة متجذرة وقوية فيك. ولا تنسى أصحابك وأحبائك يساعدوك في التحفيز، ولا تنسى زوجتك أخوك يساعدك في التحفيز، ولا تنسى التحفيز الخارجي الذي يعززك لتصل للقدرات الإبداعية. لكن اربط تحفيزك بالله سيكون دائم متواصل مترابط. اخلص دائما من داخلك، الله سبحانه وتعالى سيمدك بطاقة إيجابية. لذلك ربنا شو قال: إن الله يحب الصابرين وإن الله مع الصابرين. فأنت لما تحفز نفسك على أي أمر قد يكون صعب إنما أنت تصبر فتكسب معية الله وحب الله.
الله. طب هذا الكلام الجميل، ما الذي في الدقائق الأخيرة أو بالأحرى في الثواني الأخيرة كما يشير الأستاذ محمد بانا في التوقيت والإخراج؟
مبدع محمد بانا، شيء جميل رائع. حبيبي يا بانا مشان نأخذ
محفز نحفزه الآن. هذا الكلام الجميل، ما الذي يمنعنا من أن نصل إليه؟ ما الذي يمنعنا من أن ننفذه سواء في تحفيز غيرنا أو في تحفيز ذواتنا؟ ما الذي يمنع التحفيز؟ ما هي موانع التحفيز؟
هناك موانع عديدة بصراحة. أولا قلة الثقة بالنفس هي من الموانع. اثنين عدم الإيمان بالذات وبالقدرات الموجودة مع الإنسان. قلة الاطلاع والثقافة والتعلم. عدم معرفة الإبداع والأثر الإبداعي الذي ممكن يحفز. عدم تقدير الآخرين بصراحة، وهذه من مثبطات التحفيز. كمان مثبطات التحفيز القناعات الداخلية السلبية، التربية التي قد يكون تعرض لها هذا الإنسان سواء كانت في صغره تربية سلبية وتعبئة سلبية وتثبيط لمعنوياته. كمان قد يكون بلرانا على قلوبهم، في ناس مسكر يا أخي معنا، ما إحنا لو نعطيه 500 دورة في التنمية البشرية مسكر على الفاضي مش راح يزبط، فش عنده قناعة في التغيير أصلا الداخلي حتى يتحفز ويستمر للأمام. كمان من المثبطات أيضا القناعات المغرورة، الغرور والكبر والرياء، كلها موانع للتحفيز، موانع لأنك تكون يعني يتقابلك الناس ويتقبلك الناس ويوافق مع تحفيزك. هذه كلها وكثير غيرها تمنع التحفيز ليكون أثر إيجابي وأثر ملحوظ ومرأة بالعين. عشان هيك دائما قلت لك التحفيز الداخلي هو الأكثر أثر والأكثر وضوح، يمنح ثقة، يوقد مبادرات ويجعلك شعلة متقدة لتستمر في العطاء رغم كل المنغصات. فإلى كل المبدعين، إلى كل أصحاب المبادرات الجميلة، اثبتوا فإنكم على الطريق الصحيح واعلموا أن الله يأجركم
وإن كان مغنمكم قليل في الدنيا فعند الله إن شاء الله كبير. نعم. حتى تعرف أن الله سيعطيك إن شاء الله الأجر وأن الله سيعطيك الخير عنده، فما تخاف يا صديقي. نعم. الله سبحانه وتعالى سيعطيك ما أنقص عليك البشر.
ثقوا بأنفسكم، وفقط من ثقتك بنفسك، إذا وثقت بنفسك سوف تتعلم كيف تعيش. هذه مقولة لأحدهم، وقال واحد آخر عن المواقف: نحن في الحقيقة لا نعمل بأقصى طاقتنا إلا إذا كانت هناك عوائق علينا أن نتغلب عليها، وهذا في مسار ومضمار الحديث الذي تحدث فيه عن العوائق. وكراهيتي للفشل من أكبر المحفزات للنجاح.
وبوابة الاكتشاف طريقك للتعريف والمعرفة. دائما دائما اخطئ، بوابة الخطأ طريق الاكتشاف. نعم. اغلط 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 ستجد ان شاء الله. نعم. لذلك كان يقول اليابانيين كلام جميل: صديقي، ما وصلت اليه من نجاح انما هو سلسلة فشل مريت فيها.
نعم.
مش مشكلة، لكن وصلت الى النجاح.
نعم، هي نهايات فشل. صحيح. في كل مرة.
صحيح.
وفي الحلقة القادمة لابد وان يكون هنالك صناعة تعزز ما صنعناه وما سنصنع أيضا. كل حلقة لها علاقة بما مضى وبما سيأتي.
إن شاء الله سنتحدث عن صناعة التغيير.
التغيير.
ولهذه الصناعة أسرار وطرق أرجو أن يكون مستمعين معنا فيها، لأن فيها ما سيدعونا كيف نغير من أنفسنا حتى وما هي الطريقة والمهارة التي نستطيع أن نغير من أنفسنا وأن نواجه من يمنع هذا التغيير.
نعم، حتى نرى تغيير الله سبحانه وتعالى فينا بعد أن نغير ما في أنفسنا. وإن شاء الله مع صناعة التغيير في الحلقة المقبلة مع الدكتور محمد بشارات. لكم جزيل الشكر على حسن استماعكم مستمعينا الكرام، وشكر موصول لصديقي وأخي الدكتور أبو عمر الدكتور محمد بشارات المتخصص والخبير في مجال التنمية البشرية. إلى أن نلتقي في الأسبوع المقبل مع صناعة التغيير، لكم منا تحية ولك مني ومن مستمعينا الدكتور محمد بشارات ألف تحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لكل آت أجمل المجد.